يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. حلقة جديدة من أمة واحدة نتناول فيها، أو الحلقة تأتي بعنوان أو تجلس فتسمع، نتناول فيها معالم أدب الاختلاف في عصر النبوة، واختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط، ومظاهر الاختلاف الإيجابية والمظاهر السلبية كالتراشق بالألفاظ والتناحر وتسخير المنابر الإعلامية في محاربة الآخر. أعزائي المشاهدين، أرحبوا دائما وأبدا بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة. أهلا وسهلا دكتور.
مرحبا
أستاذ، منور الدنيا.
سعداء بحضرتك.
الله يسعدك.
الله يبارك فيك.
وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا يا دكتور.
أهلا أستاذ الكريم، بارك الله فيك.
دكتور محمد، معالم أدب الاختلاف في عصر النبوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه
صلى الله عليه وسلم.
أما الخلاف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكان موجودا، ولكن ميزة الخلاف في عصر النبوة أن النبي تولى التوفيق بنفسه
صلى الله عليه وسلم،
فكان الأمر محسوم، الأمر حسم وانتهت القضية، لأنهم كانوا يردون الكلام للرسول باعتباره هو المعاصر وهو الجسد الشاخص أمامهم، فهو الذي عنده القرآن وفهمه وعنده السنة وفهمه
صلى الله عليه وسلم.
فبالتالي لو أنهم اختلفوا حتى ولو في صغار الأمور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاه بنفسه وفعلها كثيرا.
نعم.
في الخلاف الذي تطور وفي الخلاف الذي كان في مهده، ولعل المثل الأروع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني
قريظة،
في بني قريظة، والنبي كان يحسم القضية.
نعم.
وأيضا في من قتل، عندما اختلف هذان معاذ ومعوز ابني عفراء من الذي قتل أبا جهل.
نعم.
فقال اثنين، هذا يقول أنا الذي قتلته وهذا يقول أنا الذي قتلته،
كلاكما.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاكما قتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلح بين الناس، إذا ما فهم القرآن فهما خاصا فالقرآن الكريم ينزل ويفهمه واحد من الناس ويختلف مع الآخر، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما بل وهناك الشرع ينزل.
نعم.
وينزل بفهم واضح تماما، ولكن الرسول يفهمه كما نزل في أول الأمر عندما لطم واحد زوجته وخلاص نزلت الشريعة يرد له اللطمة.
نعم.
فإذا بالقرآن الكريم يحسم القضية، وهذه القضية كان فيها إيه؟ كان فيها الرسول طرف
صلى الله عليه،
يعني أمر الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تلطموا لطمة، فأهلها قاعدين يعني وضعوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم العادات التي اعتادوا عليها، فإذا بالقرآن الكريم ينزل ويحسم القضية. الخلاف الذي كان مثلا في قضية الأسرى، وفلان يقول يقتل والتاني يقول يفدى ويحرر، فينزل القرآن الكريم ويحسم القضية.
نعم.
ويؤخذ برأي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا في عصر النبوة. أما في عصر الصحابة فهذا كثير إن كان أوانه نقوله.
الله يكرمك دكتور، نقوله إن شاء الله في الحلقات القادمة
إن شاء الله.
دكتور سيد، اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط، يعني كل إمام له منهج.
نعم. أخي الكريم، المذاهب الفقهية بعد عصر الصحابة وعصر كبار التابعين كانت حوالي 13 مذهبة،
13
فقهيا مذهب. لأهل السنة،
لأهل
السنة فقط. الذي دون منها حوالي 8 أو 9 فقط.
نعم.
وعلى رأسها كانت المذاهب الفقهية الأربعة للأئمة الكبار المعروفين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
نعم.
وهناك مذاهب أخرى للحسن البصري والأوزاعي، وهناك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والليث بن سعد، وهؤلاء جميعا دونت مذاهبهم. لكن الذي انتشر أكثر والذي بقي في الأمة إلى اليوم، والأمة كلها يعني تقريبا تعمل بهذه المذاهب، هي المذاهب الايه؟
الاربعه.
المذاهب الاربعه. وقادما قالوا للامام مالك: يا مالك كثرت الموطئات.
نعم.
كتب كتاب الموطأ، فقالوا كثرت الموطأ، يعني في موطئات اخرى غير موطأ مالك؟ نعم، فيه موجوده الى الان. في منها ما هو مطبوع واغلبها مخطوط، موجود الى الان.
نعم.
تمام. لكن الامام مالك قال مقولته او قولته المعبره جدا، قال: غدا سيعلم ايها ألف أو كتب في سبيل الله،
الله
أو ابتغاء وجه
الله.
خاتب لك. فذهبت الموطئات، يعني غير منتشرة في الأمة وغير مشهورة، ولم يستفد منها إلا القليل من الناس، لكن بقي موطأ مين؟
مالك.
الإمام مالك. فالأئمة الأربعة هم على رأس هذه المذاهب المنتشرة والمشتهرة في عالم المسلمين إلى يومنا هذا. لا شك أن مذهب مثلا، طالما نتكلم عن قضية الاستنباط هنا، مذهب الإمام أبو حنيفة يميل إلى فقه الرأي أو فقه أهل الرأي. مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد تميل إلى فقه الإيه؟ إلى الفقه والحديث، الأثر والحديث وكذا يعني. تمام؟ فتجد أن المذاهب الثلاثة قريبة من بعضها في قضية إيه؟ منهج الاستنباط، هي قريبة من بعضها. ربما يختلف عنها بعض الشيء مذهب من؟ الإمام أبو حنيفة. فأنا حتى لما كنت حضرت كده، لما قرأت عن الإمام أبو حنيفة أنه كان يأخذ بما وجد في القرآن في الكتاب.
نعم.
خلاص طيب، وما لم يجده في القرآن يذهب إلى
السنة.
يذهب إلى السنة، وما لم يجده في السنة يأخذ بالآثار الصحيحة، ثم بعد الآثار الصحيحة ينتهي إلى علماء التابعين كابن المسيب وغيره من أهل العلم في ذلك الوقت.
نعم.
طيب، إذا لم يجد إلا اجتهاد المجتهدين، قال: أجتهد أنا الآخر.
نعم.
هو عالم ومجتهد.
نعم. نعم.
فكان هو نفسه يجتهد.
صحيح.
عليه رحمة الله. هكذا يجي الإمام المالك فيأخذ بمذهب الحجازيين ومدرسة أهل الحجاز في ذلك الوقت، الكتاب نصا ثم ظاهره ثم دليله إلى آخر الكلام. يجي الإمام الشافعي أيضا يأخذ بما أخذ به مالك، قرآن وسنة، ثم يأتي إلى القياس، ثم يأتي إلى الإجماع، إلى آخر هذه الأمور. يأتي الإمام أحمد بن حنبل، قرآن وسنة، ثم فتوى الصحابة، ثم يأخذ بالحديث حتى المرسل والضعيف منها، إن كان له سند أو إن كان يعني له معنى أو له شواهد أو غير ذلك.
لا.
فلذلك اختلفت مناهج الاستنباط، لكن في النهاية خرجوا للأمة بمحصلة علمية وفقهية عظيمة جدا لم تعرفها أمة أخرى.
صحيح. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. دكتور، ربنا يكرمك.
الله.
دكتور محمد، مظاهر الاختلاف الإيجابي، هو في اختلاف ويبقى معه في إيجابيات؟
طبعا حضرتك، الاختلاف الإيجابي هذا موجود في كل الأماكن، موجود بين الرجل وزوجته، موجود بين الحكام وبين وزرائهم، موجود داخل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. أنه إذا طرحت قضية، إذا أردت أن تعرف أن هذا الخلاف إيجابي، فكل الآراء توصل إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تجتمع الأمة، المطلوب أن نأخذ بالعمل بعمل معين دون عمل آخر، فساعتها هذا يقول رأيه، هذا يقول رأيه. يا حبيبنا، السياسة الحديثة، السياسة الحديثة في أوروبا قائمة على ماذا؟ اللي احنا مش عارفين نعملها، قائمة على الرأي والرأي الآخر. المعارض يقف في ردهات السياسة ويقول وينتقد بحدة. أما تعرف أننا الأمة التي اختصنا ربنا بخاصية لا تتوفر في أي أمة ولم تؤخذ عنا إلا في العصور المتأخرة؟
ألا وهي
الجرح والتعديل.
الجرح والتعديل.
نحن الأمة، ما تميزت أمة في العالم؟ الأمة اللي تجرح نفسها، تقول على البخاري أنه كذا وكذا وكذا، ولكن واحد اثنين ثلاثة. تقول على مسلم أنه في الدرجة العالية في كذا وكذا، ولكن عنده واحد اثنين ثلاثة. تقول على فقهائها الكبار، الفقهاء سفيان الثوري إلى المحدثين الكبار، تقول عنده واحد اثنين ثلاثة من الإيجابيات، ولكنه في نهاية عمره مش عارف حصل له إيه، واهم فينا، ابتدى ينسى، ابتدى يدلس، ابتدى يقول كلمة زيادة، ابتدى يقول كلمة نقص. فأنت في أمة ابتكرت ما لم تبتكره الأمم السابقة، ألا وهو علم الجرح
والتعديل.
الجرح والتعديل، ما هو ده؟ المصيبة التي نعيشها، نحن نعيش عصر الجرح والتعديل أم عصر الجرح دون التعديل؟
التجريح أصلا هو عصر التجريح
عشان تعرف
الجرح والتشريح
عشان تعرف أن احنا كلنا شغالين جراحين ما فيش حد مهندس يعدل مع وجه. فحضرتك الاختلاف الإيجابي ما وصل إلى سعادة، ما وصل إلى ما يصلح الأمة، ما وصل إلى ما يجعل الأمة ناهضة تتقدم للأمام. أما الخلاف المزموم والرزائل الموجودة الآن اللي كل يوم عمالة تقطع أوصال الأمة وترجعنا لورا ترجعنا لورا، هذا هو الخلاف السلبي.
الخلاف السلبي ده اللي هنتوجه به للدكتور سيد، مظاهر الاختلاف السلبية. بنشوف يعني التراشق والتناحر، يعني حتى تسخير المنابر الإعلامية للأسف في تجريح الشيوخ يعني بشكل غير مسبوق.
هذا كله ربما ظهر وانتشر يعني انتشارا واضحا جدا خاصة في زماننا الذي نعيش فيه، ليس فقط بسبب انتشار وسائل التواصل اللي هي أحيانا بنحولها لوسائل تقاطع اجتماعي مش تواصل اجتماعي أحيانا يعني تمام، لا ليس هذا هو السبب فحسب، ولكن قلة الفهم أو قلة الوعي فيما كان عليه من سلف، حتى نكون يعني خير خلف لخير سلف يعني كما يقال يعني. فلو مثلا ذكرت الإمام مالك عليه رحمة الله، أحد العباد في زمانه أنكر عليه قيامه الليل مدونا للعلم وباحثا عن الحديث والفقه ونحو ذلك، قالوا الليل للعبادة، أنت تتعبد قليلا لكن معظم الليل أنت تنشغل بطلب العلم. والذي يحدث مالك عابدا يعني يتعبد الله عز وجل طوال الليل يعني. فالإمام مالك أرسل إليه رسالة معبرة جدا يقول له فيها: يا أخي الحبيب، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق،
ما شاء الله.
فمن الناس من فتح له في باب الصلاة، ومنهم من فتح له في باب الصدقة، ومنهم الجهاد، ومنهم كذا، ومن الأبواب متعددة. لكن في نهاية الكلام خالص قال الإمام مالك لذلك الرجل، قال: وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر.
يا سلام.
وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هي القضية مش قضية الانتصار، إن أنا لي الغلبة وأنا هزمتك وغلبتك على وسائل التواصل أو عبر شاشة أو عبر مكتوب أو نحو ذلك، لا، القضية قضية انصياع للحق، إن كله ينصاع للحق، كله يعني يعتمد الحق ويقبله من أخيه، هذا هو المطلوب، ويدعو بعضنا لبعض حتى لا يحصل التراشق والتناحر. كان إمامنا الشافعي على ما أذكر كان يقال الإمام الشافعي: يزورك أحمد وتزوره. شوف الكلام
يعني بيستنكرون عليه.
في بعض الناس برضو يعني أنت برضو الكبير يا شافعي.
طبعا
يعني هو يزورك ماشي
أنت تزوره.
فقال كلماته المعبرة جدا، قال قال عن الإمام أحمد يعني قال: المكارم لا تفارق منزله.
يا سلام.
قال: يقولون يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل سلام. في الحالين له. ده الكلام. كان الإمام الشافعي كان يقول: ما نظرت أحدا، ما نظرت أحدا إلا قلت يعني في نفسه يعني: اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه.
لا إله إلا الله.
يا إمام يا شافعي، ده أنت يعني أنت الخصم وبتدعي له. أيوه بدعي له: اللهم أجري الحق على
قلبه،
على قلبه ولسانه. يقول: فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته.
ببساطة كده.
إنما الترشقات والتناحرات والخلافات اللي هي سببها الأصلي التعصب الممقوت والعياذ بالله. ولذلك الإمام الشوكاني عليه رحمة الله كان يقول: ها هنا تسكب العبرات ويناح على أهل الإسلام. وها هنا تسكب العبرات. يعني حينما يحصل التراشق والتناحر بين المسلمين عامة وبين أهل العلم
صحيح
والمعرفة خاصة، هنا تسكب العبرات ويناح على أهل الإسلام بما جناه التعصب في الدين والحزبية البغيضة التي ربما اعتمدها بعضنا في حياته، فحولت الحياة إلى ما نرى ونسمع من طعن ولعن وتراشق وتناحر أناء الليل وأناء.
للأسف الشديد دكتور، ربنا يكرمك. دكتور محمد، الاختلاف إنصار، كيف يدار؟
وحضرتك يدار إذا كان الطرفان المختلفان يبغيان الحق. وعلى ذكر أسألت لعابي أنت وفضلت الأخ الحبيب دكتور سيد، لأنه أنا تعلمت في محراب الإمام الشافعي، فأنا شافعي المذهب، أنت تعلم الأزهر يقسم المذاهب يعني. فالإمام الشافعي ما من منقبة إلا وضرب فيها بسهم. لما انتقل في رحلته إلى مصر من بين بيوت مصر العامرة لم يختر إلا بيتا واحدا، وهو بيت فقيه المالكية وإمام مذهبهم
ما شاء الله.
وكان البيت الواحد إلى أبناء الأمة أن ينتبهوا إلى هؤلاء الأئمة الكبار، وكان البيت الواحد يدخل إليه أهل مصر، فمنهم من يدخل إلى الضيف وهو الإمام الشافعي، ومنهم من يدخل إلى صاحب البيت إمام المذهب المالكي أعتقد ابن عبد الحكم. فانظر يا حبيبنا، هذه الأمة كانت تعرف مصلحتها، وكانت لا تتخذ الخلاف وسيلة للتضابر والتقاطع والاستعلاء ورمي الآخر بالباطل، ولكن لا، كانوا هذا يقول هذا رأي استنبطوه من كتاب الله، وهذا يقول هذا رأي استنبطوه من كتاب الله، هذا فاهم وهذا فاهم. أما الأمة تأخذ بل لا تأخذ بالخلاف، ده أحيانا هناك من لا يعيش ولا يحيا إلا في إخراج الخلافات الموجودة في مذاهب الفقه على أنها آراء حديثة. الذي يعمل بالصحافة والذي يعمل في الإعلام إذا أراد أن يشتهر فيذهب إلى كتب التفسير التي تطرح القضايا الخيالية كما يقولون، أو أنت تعلم أن الفقه هو علم تصور، لو حدث كذا لو حدث كذا، فينقلون هذا ويصنعون علما زائفا وشخصيات زائفة ما لها في العلم لا من بعيد ولا من قريب إلا في إثارة الخلافات. لماذا؟ لئن لم ينتهي المنافقون
والذين في قلوبهم
الأخطر مين بقى؟ والمرجفون في المدينة. الخلافات التي تصار الله نبأنا بها، والمرجفون والإرجاف أخي أحمد أخي الكريم، الإرجاف معناه الزلزلة. وعندنا فرقة مجرمة تقتنص العالم الإسلامي الآن حربا، وكل يوم تبعت طيارة مسيرة لهنا وهنا وهنا، إنما مذهبها يقوم على 6 مراحل، منها خلخلة المجتمع، منها مرحلة اسمها التشكيك. ولذلك ألحد من ألحد، اللي ألحد في هذا المجتمع إنما ألحد من كتر آراء المختلفين، وأنا هقرأ الأضواء ولا هقرأ الممتاز، وأنا هسمع كلام ستيب باي ستيب ولا هسمع كلام تيتشر. الخلاف ده بيزلزل القلب، ولذلك دائما ما أقوله أنا، إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ هو القلب الخالي من الخلافات.
ما شاء الله، تمام يا دكتور.
أرجو تمام. من رب العباد أن يسلم قلب الأمة.
أمين يا رب.
وأن يزيح هذه الخلافات الموجودة فيها.
تمام تمام يا دكتور. دكتور سيد، الفرق بين الخلاف والاختلاف.
هو الخلاف، الاختلاف، المخالفة، كل هذه المصطلحات تؤدي إلى معنى واحد، ألا وهو يعني عدم المماثلة. نعم. ألا وهو التضاد، يعني شيء ضد شيء.
نعم.
شيء ضد شيء. ولذلك قالوا أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما عليه الآخر أو ما يراه الآخر.
تمام.
فيحصل هنا الاختلاف ويحصل هنا الخلاف. لكن هو كما تفضل الدكتور في بدايات الحلقات الأولى على ما أذكر، أنه ذكرنا أن قضية الخلاف خاصة في المسائل الفرعية بين أبناء الأمة هذه ظاهرة صحية، يعني هي نعمة وليست نقمة.
نعم.
في كثير من الأحيان وكثير من الأوقات، يعني وذلك ربنا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس إيه؟
أمة واحدة.
لكن ربنا عز وجل يقول ولا يزالون
مختلفين.
ولا يزالون مختلفين. هذا واقع موجود في بني آدم منذ أن خلقهم ربنا تعالى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فهذا الأمر ليس هو الذي يقلقنا، لكن الذي يقلقنا المخالفة المتعمدة. هذه مصيبة، مشكلة كبيرة جدا، يعني أنك تجد بعض الناس بيتعامل مع دين ربنا ومع شريعة ديننا.
نعم.
يتعامل بما قيل في الماضي خلف تعرف.
تمام.
يعني ايه خلف تعرف؟ يعني زي ما الدكتور كان بيحكي من شويه، يروح يجيب بعض الـ 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 الكلمات او بعض المسائل من بطون بعض الكتب او من بين السطور كما يحكي كما يقال.
تمام.
وبعدين يفجر من خلالها قضيه كبيره. نعم. جدا تعمل زعزعه في المجتمع، يقول لك ارضاع الكبير، ويعمل عليها حكايه. خدت بالك؟
وهي موجوده من قديم الازل،
موجوده
ولها
فقهها ولها كل شيء. لا هو يجيب لك ايه؟ يجيب لك موضوع يعمل لك فيه من خلاله بلبله كبيره جدا في المجتمع، لاجل ان الناس تبدا تكره المسائل الفقهيه، تكره دينها. يبدا بعض الشباب ينزح للالحاد، بعضهم للانحراف، بعضهم يعيش بدون هويه. كل ذلك من المتسبب في ذلك؟ مسبب ذلك الذين زرعوا البغضاء والتشاحن بين الناس بسبب ما يطرح من بعض المسائل التي يسمونها المسائل المثيرة للأسف الشديد.
تمام دكتور. دكتور محمد في دقيقتين.
فضل.
أسباب الاختلاف الآن.
واحد عدم الفهم.
عدم الفهم.
عدم الفهم.
عدم العلم يعني ولا الفهم؟
لا الفهم.
الفهم.
العلم موجود.
العلم موجود.
حضرتك العلم ما هي إلا قصاصات من ورق يحتويها الإنسان في ذاكرته.
تمام.
موجود حضرتك عالم. عالم في جانب. وأخي الدكتور سيد عالم في جانب وأنا عالم في جانب.
نعم.
حضرتك العلم موجود ولكن مثلا إذا أردت أن تتكلم في أدق الدقيق في الفقهيات فلا تسأل عالم الفيزياء.
تمام.
ولا تسأل عالم الكيمياء.
نعم.
واللخبطة حصلت من هنا أن الذين يتكلمون في العلم الآن أكثرهم هجين.
هجين.
ليست خيول أصيلة. الخيل الأصيل هو من تربى على يدي المشايخ منذ نعومة أظفاره. وخد بالك لابد أن تتعلم على أستاذ.
لابد
أن تتعلم على أستاذ. إيد أستاذ.
لو أردت أن تكون عالما ولا الإنسان العادي كمان؟
لا العالم يتعلم على إيد كلنا. الطالب والعالم يتعلم على إيد إيه؟
أستاذ.
مش عالم. أستاذ
مربي.
سلك الطريقة فاستفاد ثم عاد يفيدك بما استفاد.
يا سلام.
أستاذ عارف.
تمام يا دكتور.
شوف يقول لك أستاذ كرسي كذا. أما كونك أحد الدعاة المشاهير أسأل الله أن يطيل في عمره.
أمين الدكتور.
يقول لك وأخذها عن علمائنا السابقين.
تمام دكتور.
قال العلم ثلاثة أشبار.
دكتور يعني في عجالة.
حاضر.
في عجالة سريعة.
العلم
يعني.
ثلاثة أشبار.
نعم.
فيقول لك أبو شبر ده اللي مطلع عين الدعوة.
تمام.
هو اللي معاه شبر واحد معاه التلت والتلتين ضيعين.
تمام.
هو ده اللي مكفر الناس وهو ده اللي تعب الناس الله. وهو اللي ده اللي عمل جلبة وعمل ضجيج بلا طحين.
نعم.
فحضرتك فعليك أن تصاحب أستاذا.
تمام.
عارفا أستاذا مدراها ثم بعد ذلك في أسباب أخرى.
تمام دكتور محمد حمودة
ضيق.
نشكر حضرتك.
شكرا.
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك.
نشكر حضرتك دكتور سيد.
شكرا.
وجزاكم الله خيرا. وبعد أعزائي المشاهدين أشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في عزة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله وحد بالصلاة جموعها عودي لمجدك عند سدرة منتهى يا أمة جمع الإله قلوبها.